صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعني حجية الخبر العاجل بعدة تقريبات. انتهينا الى التقريب رقم 7 وكان حاصله انتظر حتى نذكر المناقشه ان تعليق وجوب التدين على خبر الفاتحه يدل على ان الفسق مانع من قبول الخبر وان المقتضي موجود لقبول الخبر. فنفس الخبرية هي مقتضي للقبول. الا ان فسق المخبر مانع من القبول. اذ لو لم يكن في الخبر اقتضاء القبول والحجية لكان المناسب تعليل وجوب التبين بعدم المقتضي. فيقال ان جاءكم مخبر فتبين. لا يقال فاسق مخبر لان نفس الخبر ما الى اقتضاء الحجية. ولكن لم يعلل لم يذكر الخبر وانما ذكر ايش الفسق ان جاءكم فاسق. فيدل هذا التعبير على ان الخبر كل خبر يشتمل على مقتضي حجية الا ان الفسق مانع. فاذا قبلنا هذا نضم مقدمة اخرى ونقول لازم هذا حجية الخبر العاجل لان المقتضي للحجية وهو الخبري موجود فيه. يبقى المانع انه ايه الفسق. والمضروب منتفع عن الخبر العاجل فتثبت حجيته. هذا بيان جديد علمي ظريف لطيف لاثبات حجية خبر العاجل. هذا ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفيه. نسلم أن الخبر يقتضي الحجية وإلا كان المناسب تعليل وجوب التبين بعدم المقتضي لا بوجود المانع. ان هذا نسلم. ونسلم ايضا ان الفسق مانع. ولكن نقول تمامية هذا البيان موقوفة على حصر المانعية بالفسق وأنه لا يوجد مانع آخر. وهذا البيان لم يثبت حصر المانعية بالفسق وإنما أثبت أن الفسق مانع. ومن المعلوم يحتمل وجود مانع آخر وهو كون الخبر على خلاف ما هو المشهور بين العلماء. مثلا والآية قد أشارت إلى أحد الموانئ ولم تشر إلى المانع الآخر. إذن لا يمكن أن يتم هذا البيان بعد عدم إمكان حصر المانعية بخصوص الفتن. كان الآية ساكتة يعني عن المانع الآخر. إذا تريد تثبت بأنها ليست ساكتة صار بيان ثاني، بيان جديد. بهذا المقدار لا يثبت هذا الشيء. بل لعله في الصحيح السائلان ديما في مقدمات إثبات عدم وجود مانع آخر تقول لي لو كان هناك مانع آخر لأشارت مثلا لهذا أو لغيره. لكن هذا راح يصير شنو فالبيان آخر. المقدار لا يصلح للإثبات. لا احنا نسلم انه حل علما يعني مانع مستقل، لكنه من قال هو حل مستقل ومانع مستقل وحده من دون وجود مانع بديل له؟ هو مانع مستقل لكن وحده وحده يكون مستقل. هذا ما يمكن اثباته بهذا البيان. انه المانع منحصر فيما بهذا لا يوجد مانع اخر. على اي حال يحتاج صاحب هذا البيان الى بيان فرد شيء. اذا يريد يقول لها يشوفهم الجواب يصير واضح عن شلون تثبتها. زين جيد. هذه بيانات او وجوه ما عبرنا سبعه لاثبات دلاله الايه الكريمه على حجيه خبر العادل. وقد اتضح ان جميعها قابل للمناقشه. على الاول فانه ياتي بيان مناقشته بعد ذلك ان شاء الله تعالى. ولكن نقول لعل الاهداف التمسك ببيان آخر يمكن عده بيانا ثامنا أو تقريبا ثامنا. عبر التقريب عبرنا عن التقريب. وحاصله إنا حينما نقرأ الآية الكريمة مجردين أنفسنا عن الإشكالات العلمية المتقدمة وغيرها، فليس من البعيد أن نفهم منها الدلالة على حجية خبر العادل. وإذا فحصنا عن منشأ هذا الشعور والفهم فلعله يمكن إبراز منشأين له. الأول مناسبات الحكم والموضوع، فإن الفاسق حيث إنه لا رادع له عن الكذبين، فمن المناسب وجوب التبين عن خبره وأما إذا كان الشخص عادلا حيث انه يوجد له راجع عن الكذب لفرض عدالته فلا معنى لوجوب التبين عن خبره اذا مناسبات الحكم والموضوع هي وحدها تكفي لإثبات حجية خبر العادل وفهم ذلك من الآية الكريمة ولكن من الطبيعي أبقي المجال لكم مفتوحا هذا الذي ندعيه قضية وجدانية وليست برهانية فلعل البعض يوافق على هذا الوجدان بل ربما يكون احيانا اقوى من البرهان وربما يرفضه آخر ولكن على أي حال هو شيء ينبغي الالتفات إليه هذه القرينة الأولى والقرينة الثانية التحليل بالندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فإن البعض كما سيأتي أخذ هذا التعليم كشاهد أحياما على نفي حجية خبر العادل كما سيأتي بينما نحن هنا بالعكس نأخذه كشاهد على حجية خبر العادل ونقول ان العاقلة اذا لم يركن الى طريق عقلائي معتبر لدى العقلاء فقد يحصل له الندم لانه لم يسلك طريق العقلاء اما لو سلك طريقا عقلائيا فلا يحصل له الندم وخبر العادل حيث ان العقلاء يركنون اليه فلا يحصل لدى الانسان ندم لو أخذ به إذن نفس التحليل شاهد على اختصاص وجوب التبين بخبر الفاسق إن قلت هذا يتم إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة أي بمعنى الفعل الذي لا ينبغي سلوكه لدى العقلاء أما إذا فسرناها بمعنى الجهل وعدم العلم ها فحينئذ سوف يكون التعليل تعليلا عاما يشمل خبر العادل ايضا. وهذا هو احد الاشكالات التي سجلها الشيخ الاعظم في الرسائل على تمسك بهذه الآية، حيث ذكر انه يوجد اشكال يصعب دفعه، وهو ان ذيل الآية ذكر تعليلا يعم خبر العادل ايضا، وهو خوف اصابة القوم بجهالة اي بعدم العلم، فحتى لو سلمنا ان صدر الآية يدل على حجية خبر العادل، ولكن الذهن عن التعليل يصادم ويعارض الصدر، فلا يمكن الأخذ بالمفهوم لأجل وجود المعارض له وهو الذيل. هكذا ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل. ونحن نقول له سلمنا أن الجهالة هي بمعنى عدم العلم، وطبيعي في ذلك كلام سوف تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى، ولكن نقول الآية لم تعلم بالجهالة فقط، بل بالجهالة المؤدية إلى الندم، حيث قالت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالعلة هي خوف إصابة القوم بالجهل أي بسبب عدم العلم المؤدي إلى الندم. ومن الواقع إن الأخذ بغير العلم متى يؤدي إلى الندم؟ إذا لم يكن الطريق عقلائي، أما بعد عقلائيته فلا ندم. إذا مناسبات الحكم والمنظور زائد التعليل بالندم يمكن ان يقوي ظهور الآية في الدلالة على حجية خبر العادل، وان شئت امكنك ان تصوغ هاتين القرينتين بصياغة اخرى موحدة، وقل هكذا: إن الآية الكريمة لا تريد أن تبين مطلبا تعبديا، بل تريد أن تبين مطلبا عقلائيا، ومن الواضح ان العقلاء يتوقفون عن الاخذ بخبر الفاتح لاعتبار انه لا راجع له عن الفتي. اما اذا كان خبر عاجل فلا توقف له. والاشكالات السابقة كأنها مبنية على ان الاية الكريمة تريد ان تبين مطلب تعبدية. اما اذا التفتنا الى انها تريد ان تبين مطلبا عقلائيا فسوف تضعف تلك الاشكالات. فان العقلاء كما اشرنا يتوقفون عن خبر الفاسق دون خبر العادل. واذا سالتني من اين لك ان الايه الكريمه تريد ان تبين مطلبا عقلائيا ولا تريد ان تبين مطلبا تعبديا؟ ان هذا يحتاج الى علم الغيب، وعنا لنا بعلم الغيب. قلت ان نفس التعليم يدل على ان الآية الكريمة تريد ان تشير الى مطلب عقلائي. وكأنها تريد ان تلفت الناس الى انه لا ينبغي لكم الاخذ بخبر الفاسق. لانه يخاف من الاخذ بخبره الوقوع في الندامة. فنفس التعليم شاهد على انها تريد ان تبين مطلبا عقلائيا. ولنعود بارد الوجود عن شنو؟ انت ما ترى يعني اذا اجاك فالفاسق ويريد يخبر الخبر واجي بعدين يصير حين عند تقول يا الله، مثل اذا اذن المؤذن اذا قال الله اكبر يصير واجب عليك شنو؟ تقوم الصلاة. هل واجب عليك على انه لا هو اذا تريد تعمل او ما اللي تعمل فيه ابعد مكانك ولده فوجهه بالسبب كونه تكليفي اصلا هذا ما محتمل على اي حال. ولنعد الى ما كنا فيه، وهو الاعتراضات الموجهه الى التقريب الاول، حيث ذكرنا ان التقريب الاول يعني التمسك بمفهوم الشرع. فتوجه اليه عدة اعتراضات لم نشر اليها سابقا لطول البحث من هذه الناحية. فلذلك ارجعنا بيان هذه الاعتراضات الى هنا. اذا عنوان جانبي صغير على اعتراضات على التمسك بالتقريب الاول. ف ذكرت عدة اعتراضات على التمسك بمفهوم الشر. نذكر بعضها كما يلي. الاعتراض الاول: ما اشار اليه الشيخ الاعظم في الرسائل، بل ولعله قرأنا ذلك في المعالم ايضا، في المعالم الذكرى موجود، وهو ان الآية الكريمة لا مفهوم لها باعتبار انها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. فكما لو قيل: ان رزقت ولدا فاقتله، لم يكن لذلك مفهوم. لأن الموضوع هو الولد، والشرط هو رزق الولد، ورزق الولد عين الولد وليس شيئا آخر. فلا ينعقد على ذات مفهوم. ولذلك لو قال شخص: فإن لم أرزق ولدا، فجاء الولد بالمعنى، فلنأخذه بالمعنى العام الشامل للبنت، وفهم شيء لأن البنت ما لها شرعا شنو حيثان حفظين على بنا. فإذا سأل شخص قال: فإن لم أرزق ولدا فماذا أفعل؟ فيقال له: إن لم ترزق بعد انتهي إلى أن الله يرزق. لا معنى لهذا السؤال إن لم أرزق. وهكذا حينما يقال: إن سافرت فقصر، فإن هذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني إن تحقق السفر فقط وليس لها مرة. والآية الكريمة من هذا القبيل: لأن مجيء الفاسق بالخبر يحقق الخبر، وما دام يحققه فتكون مسوخة لبيان تحقق الموضوع، وهي لا مفهوم لها. هذا ما قرأناه سابقا. وفي مقام الجواب نقول: إن الاحتمالات في موضوع آية كريمة أربعة، على اثنين منها تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وبالتالي لا مفهوم لها، وعلى اثنين منها لا تكون مسوقة ويثبت لها المفهوم. وإذا عطلنا الاحتمالين الأولين ثبت الآخر، وبالتالي يثبت أن الآية الكريمة لها مفهوم. اما ما هي الاحتمالات الاربعة؟ هي الاحتمال الاول ان يكون الموضوع لوجوب التبين هو نبأ الفاسق وليس اصلا نبأ، بل اؤكد هو نبأ الفاسق، انه بناء على هذا يكون الشرط اعني مجيء الفاسق محققا لنبأ الفاسق الذي هو الموضوع، فلا ينعقد آنذاك مفهوم. الاحتمال الثاني ان يكون الموضوع هو اصل النبأ لا نبأ الفاسق، ويكون الشرط كون الجائي فاسقا لا مجيء الفاسق به، بل فسق الجائي. وبناء على هذا لا يكون الشرط محققا للموضوع، لأن فسق الجائي لا يحقق أصلا. نعم، مجيء الفاسق محقق للنبأ، اما كون الجائي متصفا بالفسق فهو لا يحقق الخبر، فهو بناء على هذا لا تكون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ويثبت بذلك المطلوب. ان شاء الله صار واضح. على الاحتمال الاول مسوقة لا يثبت المطلوب، على الثاني ليست مسوقة يثبت المطلوب، يبقى الاحتمال الثالث والرابع الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.